بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأمام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هكذا الثامن ولا السابع؟ الثامن. السابع. طيب.
قال في الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هكذا ولا غفر الله له؟ عندكم جميعا غفر له، في نصف غفر الله له. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو أفعال الوضوء، فإذا فتح أوله فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه، أو وضوءا لأنه ينظف صاحبه. قال رضي الله عنه إنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سبق بيان معنى المضمضة وهو
مج الماء،
نعم، إدخال الماء في الماء في الفم مع مجه فيه، والاستنشاق وهو جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد جذبه فيه. ثم غسل وجهه ثلاثة، والوجه له حدود، وحدود الوجه من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى عرضا إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا. وقول الفقهاء: من منبت الشعر المعتاد حتى لا يعمل بحال الأصلع ولا الأفرع. الأصلع الذي انحسر شعره على رأسه، والأفرع الذي نزل شعره على جبينه، وإنما المعتاد، الشيء المعتاد، لأن الشاذ لا حكم له. فحدود الوجه من منبتش، لأنه قد يقع إشكال للأصل، شخص رأسه كوجه ليس فيه ولا شعرة واحدة، إلى أين يغسل؟ وإدخال الغسل بين المسح وإدخال المسح بين أغسال يدل على أن هذا المسح مقصود في ذاته، فلا يصح غسل ممسوح ولا مسح مغسول، لأن الغسل معناه خلاف المسح، فالغسل معناه إسالة الماء على العضو، أما المسح فمعناه بل اليد بالماء مع إمرارها على العضو، بخلاف الغسل فإنه إسالة للماء على العضو. فالواجب في الوجه هو الغسل، والواجب في الرأس هو المسح. بعض الناس يأتي بالماء هكذا ويضع الماء على رأسه يغسل رأسه، هذا غلط. السنة أنه يمسح فقط، يمسح على رأسه وليس غسلا. والرافضة يمسحون أقدامه ولا يغسلون، وهذا من نتنه وعفنه وقدره، فاعتقادهم فاسد وأيضا أبدانهم غير نظيفة، فيمسحون أقدامه ويعتمدون على قراءة الخفض في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقرأ لا شك أنها سبعية متواترة، ولكنها محمولة على المسح. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي، لأنه كان بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن المسح لم ينسخ وأنه مشروع حتى بعد نزول آية. فهذا الحديث يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء على نوعين: وضوء مجزئ ووضوء تام. وهذا الحديث يبين الوضوء التام، يبين الوضوء التام كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوضوء المجزئ فإنه يكون غسل ومسح لأربعة، أو مسح لأربعة أعضاء مع النية، وهي الوجه واليدان المرفقين والرأس والرجل، ثلاثة تغسل: الوجه واليدين المرفقين والرجلين، وواحدة تمسح وهي الرأس. هذا هو الوضوء المجزئ. كما أن الغسل له ركنان، وهو النية وتعميم البدن بالماء. أما الوضوء قبله والتنحي إن كان في مكان قذرا يغسل إليه في مكان آخر، والبداءة باليمين بالشق الأيمن، وهكذا، كل ذلك من المستحبات. وإنما لو أن رجلا كما قال ابن حزم غفر الله له، لو أن رجلا انت ورفع الحدث وغطس في بركة فإن ذلك يجزئه، كما ذكر ابن حزم رحمه الله. ولا شك أن الوضوء التام يكون الأجر فيه أكثر، ولكن قد تحتاج إلى الوضوء المجزئ إذا قل الماء، يعني كانوا مجموعة ولو توضأ عشرة ثلاثا ثلاثا فإنهم ثلاثون رجلا، فإن الماء لا يكفي إلا العشر، ولو توضأوا مرة مرة لكفى الثلاثين، أيهما أفضل؟ مرة مرة، لأنه صح عند البخاري في صحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل إنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، فلا مانع من ذلك، بل هو مشروع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في الصحيح. فمعنى هذا، فهذه الهيئة وفهذه الصفة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهم ثلاث مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وانتبه، فلم يذكر في الرأس إلا ثم مسح رأسه، وقبلها وبعدها قال ثلاث، مما يدل على أن المشروع في مسح الرأس هو مرة واحدة وليس ثلاث مرات. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومما يتعلق بهذا الحديث من أحكام أن الكتاب عمدة الأحكام، أن الإمام أن الجمهور من العلماء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وافقهم سفيان وغيرهم أن الاستنشاق مستحب في الوضوء وليس بوجه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب، ومذهب إسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى. واستدل الجمهور بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: عشر من سنن المرسلين، وذكر منها الاستنشاق. قالوا: والسنة غير الواجب وغير الفرض. وأما القائلون بالوجوب فاعتمدوا على قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وقالوا إن الأنف والفم لهما أحكام، الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. وعلّلوا ذلك بعلل كثيرة، منها أن الطفل لو أخذ رضعة من ثدي أمه ثم لفظها من فمه دون أن يدخلها إلى جوفه فإن المحرمية لا تنتشر بهذه الرضعة ولا تسمى رضعة تنتشر بها المحرمية. كذلك لو أن شخصا من المسلمين أخذ مجة من خمر في فمه ثم لفظها هل يقام عليه الحد؟ لا. كذلك إذا توضأ الصائم وأدخل الماء في فمه وأداره فيه متمضمضا هل يصح صيامه؟ يصح صيامه، ولكن عليه ألا يبالغ، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. فشرع الاستنشاق ولكن بلا مبالغة حال كون الإنسان صائما. وإذن الجمهور على الاستنشاق مستحب، والإمام أحمد على الوجوب، واستشهد بالآية: فاغسلوا وجوهكم، وقالوا: الأنف والفم من الوجه. وأجابوا عن استدلالهم بحديث عشر من سنن المرسلين بأن السنة هنا ليس في معناها عند أهل عند الفقهاء، وإنما المراد بالسنة هنا معناها عند أهل اللغة، وهي الطريقة والهدي والسبيل. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في قدر هذا الممسوح، هل هو الرب؟ هل هو جزء من الرأس؟ هل هو الرأس كله؟ هل هو الرأس كله؟ تنازعوا في ذلك. فذهب الأحناف إلى أنه يجزئ ربع الرأس، واستدلوا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا أراد أن يمسح على رأسه في الوضوء كان يزحزح العمامة عن ناصية رأسه ويمسح ناصية رأسه مع العمامة. قالوا: هذا مقدار الربع. وأما الشافعية قالوا: يمسح أي شيء من الرأس. استدلوا لذلك بأنك تقول: مسحت رأس اليتيم، ولا تكون مسحت على كل الرأس. وذهب الآخرون إلى أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، وأنه لا يجوز خلاف ذلك، وقالوا إن الباء في قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيض، وإنما هي للمناصحة، ليست للتبعيض. وقووا هذا المعنى من معاني الباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا أنه مسح ربع رأسه أو جزءا من رأسه دون الأمام، ولا حجة في من قال بأنه يمسح ربع الرأس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح ناصية رأسه مع الأمام، بل هذا الدليل على خلاف قوله. لماذا؟ لأنه لو كان يجزئ مسح الناصية التي تقدر بربع الرأس تقريبا لكان المسح الإمام ضرب من العبث تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكتفي بمسح الناصية، وأنا أرجو أن يعني تهتم ببناء هذه الملكة الفقهية، لأن هذه مهمة جدا في دراسة الفقه. لما لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بمسح ناصية رأسه ومسح معه العمامة دل على ذلك على أنه يجب المسح على كل الرأس. وتكلم العلماء في مسح المرأة على خمارها لا سيما إذا شق عليها نزعه، فأفتى بذلك جماعة من أهل العلم مشايخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أفتوا بجواز المسح على مسح المرأة على خمارها قياسا على العمامة، ولأن هناك أقوالا لبعض الصحابة في ذلك، وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو القياس وأعلم فيه أقوال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم
المفروض من خمار غطاء الرأس يعني.
نعم غطاء الرأس عند المرأة.
لكن أحسن لكم قلب هناك شيخ ثم مسح برأسه يعني يستدل به على الطبيعي ثم مسح برأسه
الباء يعني. قلنا الباء هنا للملاصقة وليس للتبعيد كما في الآية، كما في الآية لو يقوي هذا المعنى من معاني الباء في اللغة أنه لم يكتفي بمسح الناصية وإنما مسح معها الأمامة. لماذا يمسح الأمامة إذا كان قد مسح على بعض رأسه على الناصية؟ لماذا يمسح على باقي الأمامة؟ لم يكن هناك فائدة. هذا ما يقوي القول بوجوب مسح الرأس كله خلافا للأحناف والشافعية، خلافا للأحناف والشافعية.
نعم
نعم لا، إنما الذي جاء به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مع مسح رأسه ثلاثة أحوال، ربما خلع العمامة ومسح على رأسه كله، وربما مسح على عمامته، وربما زحزح العمامة عن ناصية رأسه ومسح ما بدا من هذه الناصية مع باقي الأمة. فهذا مما يقوي أن المقصود بالباء هنا ليس هو التقييد. لا شك أن المسألة خلافية، ولكن الأظهر والله أعلم والذي تقويه السنة النبوية وجوب المسح على كل الرأس وليس على بعض الرأس. وكما قلت لك هذا مذهب الأحناف والشافعية وفقهم الثوري والأوزاعي. أما الإمام مالك والإمام أحمد فقال بوجوب استيعاب الرأس بالمسح. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه أنه يبدأ بمقدم رأسه ويعود بها إلى خفاه ثم يعود من حيث بدأ، ولكن في النص أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر. والإقبال يكون من جهة القفا ولا من جهة الجبهة؟ يعني يأتي على القفا ولا يأتي على الجبهة؟ على الجبهة لكي يقبل المقابلة والمواجهة. فكيف يخرج ذلك مع أن السنة أن تمسح من مقدم رأسك إلى خفاك ثم تعود من حيث بدأت؟ وظاهر هذا النص قال في النص مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر كما في الصحيحين، لكن النص وضح ذلك في قوله عليه السلام بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. وهذه سنة للرجال والنساء. نعم الإخوة سألنا قال أن هذا أنت أن هذه سنة خاصة بالرجال. لا، هذه سنة الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال إلا ما جاء الدليل الذي يدل على اختصاصهن بشيء. العموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إذا جاء شيء يخص النساء يعمل به. ولذلك ما زعمه بعض الفقهاء من حنابلة وغيرهم أن المرأة إذا كانت في السجود تضم يديها إلى تضم عضديها إلى جنبيها وتلصق عضديها في على جنبيها وبطنها. قالوا لأن هذا أستر المرء، لأن هذا أستر المرء. فيجاب أن هذا ما بينه الرسول وما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي الأصل فيها أنها شقيقة الرجل، إلا ما جاء الدليل الذي يخص المرأة بشيء ما فيعمل بهذا الدليل. ولكن الذين قالوا بعمومات الأدلة أن الإسلام يستر المرأة، فكفنها خمسة أثواب والرجل ثلاثة، مما يدل على أن الستر مقبول، على أن الستر مقصود عند المرأة. ولكن هذا قياس ولم يرد النص. وإما يتعلق، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يصح في حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه البتة أبدا، لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض رأسه. هل أحد منكم يعلم دليل في هذا أنه عليه الصلاة والسلام مسح ربع رأسه أو ناصيته فقط ولم يمسح معه على الأمامة؟ كان هذا يصبح نصا في المسألة. يبقى إذن أن تحتاج للغة. يعني المرجح هنا نعم الحديث النبوي في هدي عليه الصلاة والسلام في المسح، ولكن تحتاج أيضا لأمر في اللغة، لأمر في اللغة. قد يكون المرجح كلام اللغويين كما هنا في الباء، فهذا من معاني الباء التبعيد، نعم، الذي هو منفي هنا، نعم. مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا من أحكام مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. أيضا من السنة التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، وهذه سنة في كل شيء إلا ما استقدر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تناعله وترجله وفي شأنه كله، وإنما يستعمل الشمال فيما يستقدر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين، فما يستحسن يستعمل فيه اليمين وما يستقدر يستعمل فيه الشمال. هذا من السنة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى المربين والمدرسين أن يربوا أبناء على هذا ويروضوهم على تعظيم السنة والاستقامة عليها والتزامها، لأنها كلها خير، لأن السنة كلها خير. وأيضا التثليث في المضمضة والاستنشاق وفي غسل يدين المرفقين وكذلك الوجه، أما مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة. وغسل اليدين مع المرفقين، لأنه جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يدير الماء على مرفقين، يدير الماء على مرفقين، فلا بد من مسح المرفقين مع اليدين. واليد تطلق ويراد بها اليد بمعنى الكف، كما في آية السرقة حد السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالقطع يكون من الرسل. وأما في غسل اليدين الذي هو ركن في الوضوء فتغسل إلى المرفقين، تغسل إلى المرفقين. وأيضا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة، تغسل الرجلان مع الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق، أما مؤخرة القدم التي يطلق عليها اللاعبون الكعب، يقولون ضرب الكرة بكعبه ويقصدون مؤخرة القدم، لا يعرفون كعوبه. الكعب المقصود في غسل الرجلين وفي التساوي في الصف الذي هو مستحب عندنا المحاذاة في الصف والتساوي، والتساوي والساخ القدم بالقدم والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فهذا الإلصاق سنة. كان في حديث النعمان بن بشير البخاري في صحيحه قال النعمان: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. وأما المحاذاة والمساواة فهذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر يوما للصلاة فرأى رجلا فالتفت لأصحابه فرأى رجلا باريا صدره فضربه بصدره وقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية قلوب. فهذه المخالفة لا تكون إلا عن ترك واجب، ليس عن ترك مستحب. وهو
تسوون صفوفكم عندما ضرب على صدره، لماذا لا نحمل يعني مسوى عن الكعب؟ لأنه وردت يعني بالنص يعني في الأثر الصحابة، لماذا لا نحمل مسوى عن الكعب؟ لماذا نحمل على الطرف؟
ورد لفظ المسوى في الحديث الآخر، هذا لا عفوا هذا في التصاف، في التصاف: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: يتمون الصف الأول في الأول. فالذي قال العلماء أن التساوي واجب، أما لزق الكعب الكعب فهو سنة مجرد فعل، وأما المساواة التي هي بمعنى المحاذاة، لأن هذه المحاذاة تحقق قد تتحقق بلا الساق للكعب في الكعب والمنكب في المنكب، يعني قد أحاذي هذا الجهاز بهذا الجهاز دون ملاصق. نعم. وأيضا في هذا النص استنبط الحنابلة وجوب التركيب، لأن العرب لا يدخل يدخلون ممسوحا بين مغسولين إلا وذلك يكون مقصودا. ولذلك عد الحنابلة الترتيب من واجبات الوضوء. وكذلك قالوا في الموالاة، وهي غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمان المعتاد، يعني ليس في الريح الشديدة ولا في الحرارة الشديدة. وفي هذا الحديث أيضا بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مشروعية الصلاة بعد الوضوء، وهي سنة الوضوء وهي مستحبة. يتوضأ الإنسان وأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، فهذا فيه فضل الوضوء، وبعده ركعتين يصليهما الإنسان ولكن لا يحدث فيهما نفسه، والله المستعان. أين الركعتين؟ أين الركعتان اللتان لا تحدث فيهما نفسك اليوم؟ الإنسان يعني يحضر الصلاة حاضر الذهن فارغ القلب من المشاغل والشواغل التي تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. فمن السنة، وهذا من أسباب دخول الجنة، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فقال: إني أسمع دفن عليك في الجنة، قال: دلني على عمل عملته. قال يرحمك الله، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. فهذه تسمى سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يصلي بعده ركعتين. وأما الذي يغفر في هذا الحديث فجمهور العلماء على أن الذي يغفر هو الصغائر دون الكبائر، وذهب ابن المنذر رحمه الله وتبع على ذلك الشيخ الألباني، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وذكر 8 أو 10 أوجه في أن المغفور هنا الكبائر والصغائر، والأظهر قول الجمهور، لأن الله عز وجل اشترط التوبة وليس فعل الحسنات في اجتناب الكبائر، فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وإن شرطيه. وأيضا عند مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط اجتناب الكبائر، وذهب القائلون بأنه يدخل في ذلك حتى الكبائر، زلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 7 مرات أيبقي ذلك من قرنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قالوا: يعني الكبائر والصغائر. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أن إن شرطية إن تجتنبه شرط. نعم شرطية. نعم حتى النساء، حتى النساء تفترش قدمي في التشهد الأوسط وبين السجدتين ولتورك في التشهد الأخير، لا فرق، لا فرق في ذلك. في السجود تجافي بين عضديها وجنبيها وبين بطنها والأرض، لا تلصقها، ليس هذا من السجد، ليس هناك دليل على ذلك. ولو كان هذا خير، لو كان هذا خير لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل دل على الأصل وهو أنها شقيقة الوجه. نعم. تنازع العلماء في صلاة غير ذوات الأسباب في وقت النهي نزاعا عظيما جدا، فذهب جماهير السلف، بل لا يعرف ذلك قبل الإمام الشافعي كما نقل الحافظ ابن فتح، إلى أنه لا يجوز صلاة التنفذ المطلق في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأنها تطلع بين قرن شيطان وأسجد لها حينئذ المشركون. فنهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة في هذا الوقت، ونهى أيضا عن الصلاة في وقت الزوال في هذه الثلاثة مواطن، في عن الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد عن الصلاة بعد الفجر، صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال. وهناك وقتان آخران وهما عند طلوع الفجر، عفوا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، فهذان الوقتان تحرم الصلاة فيهما. أما الثلاثة الأخرى فإنها تكره الصلاة فيه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى جواز صلاة ذوات الأسباب ولو في وقت النهي، لأن عندنا هنا نهي عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالصلاة في هذا الوقت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر بالصلاة إذا دخل المسجد، وقد يدخل بعد العصر، وهذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت. فتنازع العلماء نزاعا عظيما في هذا، واختار من المحققين شيخ الإسلام واللجنة أنه يصلى، وهذا الأمر إذا حصل في ظاهر النصوص اختلاف يرجع إلى مرجح خارجي. فقال هؤلاء المحققون: المرجح الخارجي هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وقد يقع هذا الطواف في وقت النهي، فمن السنة صلاة ركعتين بعد الطواف حجا كان عن عمره عند مقام إبراهيم، وهي المذكورة في قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. على الأمر واتخذوا، يقرأ فيهما في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. وهذا الأظهر والله أعلم جواز الصلاة. ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أنه إذا كان الوقت حينما تغرب الشمس، يعني وقت الغروب دخلت والشمس تغرب، هل تصلي أم لا؟ سئل عن ذلك مع فحولته الشوكاني، وأنه مجتهد مطلق وليس مجتهد مذهبيا، فقال: هذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. ولذلك إذا دخل الإنسان في هذا الوقت يقف، يخرج من الخلاف بأن يقف حتى تغرب الشمس إلى لحظات يسيرة، ثم ثم يصلي إن شاء.
شيخنا حسن المالك بعض المالكية يعني يستدلون دائما الفرجة المقصود بها في الصف أنه إذا يعني إذا لم يكن مكان بيد الشخص يعني يجوز أن تترك بينك وبين صديقك أو الذي محاد معك يعني تترك بينك وبينه فرجة في الرجل، إنما المقصود التحادي بالكتف.
لا هذا هذا يضعفه ما رواه البخاري أن مالك بن بشير رضي الله عنه قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. فجاء الكعب.
يعني شيخ أنا جاء حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولدي نفسي بيده فإني رأيت يعني الشياطين تدخل في خل الصف لأنها الحدث. والحدث قال هي صغار غنم. يعني فلا يقوي هذا ما ذهبوا إليه يعني أن
لا هذا كما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما يتخلل هذا الصف، وليس أنه يقرر ذلك، وليس أنه يقرر ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم أنت الأسئلة أقول مكتوبة. نعم أيضا في هذا الحديث كما سبق صلاة ركعتين بعد الوضوء. تنازل العلماء في الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله في الميقات، هل هذه الصلاة كانت مقصودة لأنه صلى الظهر ثم رحل ورحل دابته صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ فالأظهر أن ذهب الجمهور إلى أن الاغتسال في الميقات أن الدخول في النسك هذا له ركعتان، ولا أظهر أن هذا ليس بسنة، وإنما هذا جاء موافقة، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في النسك بعد الصلاة، وإنما صادف ذلك أنه وافق الميقات وعند صلاة الظهر وصلى الظهر ثم دخل في النسك ولبى بالحج ولبى عليه الصلاة والسلام بالنسك وليس مقصود، وهذا هو الأظهر ويفاد العلماء. نعم انتهى الوقت
الآن 38 دقيقة.
طيب لعلنا ننتهي بهذا القدر وصلى الله على محمد. يعني نرجو الأسئلة الخارجية يعني أعتذر عنها إن شاء الله بإذن الكتاب 248 حديث، ونريد أن ننتهي منها أو على نصفها على الأقل في هذا المستوى، أن ننتهي من نصفها بهذه الطريقة أن ننتهي من شيء إلا أسئلة جدا. فإن شاء الله السؤال مكتوبا وانتهاز الإجابة عليه، وإلا نعتذر حتى يعني نمشي. وفق الله ويكون الحب والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب يا سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأمام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هكذا الثامن ولا السابع؟ الثامن. الثامن. السابع. طيب.
قال في الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هكذا ولا غفر الله له؟ عندكم جميعا غفر له، في نصف غفر الله له. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو أفعال الوضوء، فإذا فتح أوله فهو الماء الذي يتوضأ به. وأصل الوضوء من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه، أو وضوءا لأنه ينظف صاحبه. قال رضي الله عنه إنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. سبق بيان معنى المضمضة، وهو
مج الماء،
نعم، إدخال الماء في الماء في الفم مع مجه فيه، والاستنشاق وهو جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد جذبه فيه. ثم غسل وجهه 3، والوجه له حدود، وحدود الوجه من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى عرضا إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا. وقول الفقهاء من منبت الشعر المعتاد حتى لا يعمل بحال الأصلع ولا الأفرع. الأصلع الذي انحسر شعره على رأسه، والأفرع الذي نزل شعره على جبينه، وإنما المعتاد الشيء المعتاد، لأن الشاذ لا حكم له. فحدود الوجه من منبت، لأنه قد يقع إشكال للأصل، شخص رأسه كوجه ليس فيه ولا شعرة واحدة، إلى أين يغسل؟ وإدخال الغسل بين المسح وإدخال عفوا المسح وإدخال المسح بين أغسال يدل على أن هذا المسح مقصود في ذاته، فلا يصح غسل ممسوح ولا مسح مغسول، لأن الغسل معناه خلاف المسح، فالغسل معناه إسالة الماء على العضو، أما المسح فمعناه بل اليد بالماء مع إمرارها على العضو، بخلاف الغسل فإنه إسالة للماء على العضو. فالواجب في الوجه هو الغسل، والواجب في الرأس هو المسح. بعض الناس يأتي بالماء هكذا ويضع الماء على رأسه يغسل رأسه، هذا غلط. السنة أنه يمسح فقط، يمسح على رأسه وليس غسلا. والرافضة يمسحون أقدامه ولا يغسلون، وهذا من نتنه وعفنه وقدره، فاعتقادهم فاسد، وأيضا أبدانهم غير نظيفة، فيمسحون أقدامه ويعتمدون على قراءة الخفض في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقرأ لا شك أنها سبعية متواترة، ولكنها محمولة على المسح. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي، لأنه كان بعد نزول آية المائدة، مما يدل على أن المسح لم ينسخ وأنه مشروع حتى بعد نزول آية. فهذا الحديث يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء على نوعين: وضوء مجزئ ووضوء تام. وهذا الحديث يبين الوضوء التام، يبين الوضوء التام كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوضوء المجزئ فإنه يكون غسل ومسح لأربعة أو مسح لأربعة أعضاء مع النية، وهي الوجه واليدان المرفقين والرأس والرجل. ثلاثة تغسل: الوجه واليدين المرفقين والرجلين، وواحدة تمسح وهي الرأس. هذا هو الوضوء المجزئ. كما أن الغسل له ركنان، وهو النية وتعميم البدن بالماء. أما الوضوء قبله والتنحي إن كان في مكان قذرا يغسل إليه في مكان آخر، والبداءة باليمين بالشق الأيمن، وهكذا، كل ذلك من المستحبات. وإنما لو أن رجلا كما قال ابن حزم غفر الله له، لو أن رجلا انت ورفع الحدث وغطس في بركة فإن ذلك يجزئه كما ذكر ابن حزم رحمه الله. ولا شك أن الوضوء التام يكون الأجر فيه أكثر، ولكن قد تحتاج إلى الوضوء المجزئ إذا قل الماء، يعني كانوا مجموعة ولو توضأ عشرة ثلاثا ثلاثا فإنهم ثلاثون رجلا، فإن الماء لا يكفي إلا العشرة، ولو توضأوا مرة مرة لا كفى الثلاثين. أيهما أفضل؟ مرة مرة، لأنه صح عند البخاري في صحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل إنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، فلا مانع من ذلك، بل هو مشروع كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في الصحيح. فمعنى هذا، فهذه الهيئة وهذه الصفة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهم ثلاث مرات، ثم أدخل بيمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وانتبه، فلم يذكر في الرأس إلا ثم مسح رأسه، وقبلها وبعدها قال ثلاث، مما يدل على أن المشروع في مسح الرأس هو مرة واحدة وليس ثلاث مرات. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وما يتعلق بهذا الحديث من أحكام، لأن الكتاب عمدة الأحكام، أن الإمام، أن الجمهور من العلماء وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وافقهم سفيان وغيرهم، أن الاستنشاق مستحب في الوضوء وليس بوجه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب، ومذهب إسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى. واستدل الجمهور بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: عشر من سنن المرسلين، وذكر منها الاستنشاق. قالوا: والسنة غير الواجب وغير الفرض. وأما القائلون بالوجوب فاعتمدوا على قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وقالوا: إن الأنف والفم لهما أحكام، الظاهر أم الباطن؟ الظاهر. وعللوا ذلك بعلم كثير، منها أن الطفل لو أخذ رضعة من ثدي أمه ثم لفظها من فمه دون أن يدخلها إلى جوفه فإن المحرمية لا تنتشر بهذه الرضعة ولا تسمى رضعة، تنتشر بها المحرمية. كذلك لو أن شخصا من المسلمين أخذ مجة من خمر في فمه ثم لفظها، هل يقام عليه الحد؟ لا. كذلك إذا توضأ الصائم وأدخل الماء في فمه وأداره فيه متمضمضا هل يصح صيامه؟ يصح صيامه، ولكن عليه ألا يبالغ، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. فشرع الاستنشاق ولكن بلا مبالغة حال كون الإنسان صائما. فإذن الجمهور على الاستنشاق مستحب، والإمام أحمد على الوجوب، واستشهد بالآية فاغسلوا وجوهكم، وقالوا الأنف والفم من الوجه. وأجاب عن استدلالهم بحديث عشر من سنن المرسلين بأن السنة هنا ليس في معناها عند أهل عند الفقهاء، وإنما المراد بالسنة هنا معناها عند أهل اللغة، وهي الطريقة والهدي والسبيل. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في قدر هذا الممسوح، هل هو الرب؟ هل هو جزء من الرأس؟ هل هو الرأس كله؟ هل هو الرأس كله؟ تنازعوا في ذلك. فذهب الأحناف إلى أنه يجزئ ربع الرأس، واستدلوا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما إذا أراد أن يمسح على رأسه في الوضوء كان يزحزح العمامة عن ناصية رأسه ويمسح ناصية رأسه مع العمامة. قالوا هذا مقدار الربع. وأما الشافعية قالوا يمسح أي شيء من الرأس، سألوا لذلك بأنك تقول مسحت رأس اليتيم ولا تكون مسحت على كل الرأس. وذهب الآخرون إلى أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، وأنه لا يجوز خلاف ذلك، وقالوا إن الباء في قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيد وإنما هي للمناصحة، ليست للتبعيد. وقووا هذا المعنى من معاني الباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا أنه مسح ربع رأسه أو جزءا من رأسه دون الأمام، ولا حجة في من قال بأنه يمسح ربع الرأس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح ناصية رأسه مع الأمام، بل هذا الدليل على خلاف قول. لماذا؟ لأنه لو كان يجزئ مسح الناصية التي تقدر بربع الرأس تقريبا لكان مسح المسح الإمام ضرب من العبث ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكتفي بمسح الناصية، ونرجو أن يعني تهتم ببناء هذه الملكة، الملكة الفقهية، لأن هذه مهمة جدا في دراسة الفقه. لما لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بمسح ناصية رأسه ومسح معه العمامة دل على ذلك على أنه يجب المسح على كل الرأس. وتكلم العلماء في مسح المرأة على خمارها لا سيما إذا شق عليها نزعه، فأفتى بذلك جماعة من أهل العلم مشايخنا الشيخ صالح الفوزان وسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله، أفتوا بجواز المسح على مسح المرأة على خمارها قياسا على العمامة، ولأن هناك أقوالا لبعض الصحابة في ذلك، وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو القياس، وأعلم فيه أقوال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم
المقصود من خمار غطاء الرأس يعني.
نعم غطاء الرأس عند المرأة.
لكن أحسن لكم قلب هناك شوف هذا ثم مسح برأسه يعني يستدل به على التبعي ثم مسح برأسه
الباء يعني. قلنا الباء هنا للملاصقة وليس للتبعي كما في الآية، كما في الآية لو يقوي هذا المعنى من معاني الباء في اللغة أنه لم يكتفي بمسح الناصية وإنما مسح معها الأمامة. لماذا يمسح الأمامة إذا كان قد مسح على بعض رأسه على الناصية؟ لماذا يمسح على باقي الأمامة؟ لم يكن هناك فائدة. هذا مما يقوي القول وجوب مسح الرأس كله خلافا للأحناف والشافعية. خلافا للأحناف والشافعية. نعم.
هل يقال أن قصد المسح على العمامة
ليس مقصود؟ لا، إنما الذي جاء به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مع مسح رأس من ثلاثة أحوال: ربما خلع العمامة ومسح على رأسه كله، وربما مسح على عمامته، وربما زحزح العمامة عن ناصية رأسه ومسح ما بدا من هذه الناصية مع باقي العمامة. فهذا مما يقوي أن المقصود بالباء هنا ليس هو التقي. لا شك أن المسألة خلافية، ولكن الأظهر والله أعلم والذي تقويه السنة النبوية وجوب المسح على كل الرأس وليس على بعض الرأس. وكما قلت لك هذا مذهب الأحناف والشافعية وفقهم الثوري والأوزاعي. أما الإمام مالك والإمام أحمد فقال بوجوب استيعاب الرأس بالمسح. وكان هدي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه أنه يبدأ بمقدم رأسه ويعود بها إلى خفاه ثم يعود من حيث بدأ، ولكن في النص أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر. والإقبال يكون من جهة القفا ولا من جهة الجبهة؟ يعني يأتي على القفا ولا يأتي على الجبهة؟
يأتي
على الجبهة لكي يقبل المقابلة والمواجهة. فكيف يخرج ذلك مع أن السنة أن تمسح من مقدم رأسك إلى خفاك ثم تعود من حيث بدأت؟ وظاهر هذا النص قال في النص مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر كما في الصحيحين، لكن النص وضح ذلك في قول عليه السلام بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ. وهذه سنة للرجال والنساء. لعل الإخوة سألنا قال أن هذا أنت أن هذه سنة خاصة بالرجال. لا، هذه سنة الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال إلا ما جاء الدليل الذي يدل على اختصاصهن بشيء. العموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. إذا جاء شيء يخص النساء يعمل به. ولذلك ما زعمه بعض الفقهاء من حنابلة وغيرهم أن المرأة إذا كانت في السجود تضم عضديها إلى جنبيها وتلصق عضديها في على جنبيها وبطنها. قالوا لأن هذا أستر المرأة. فيجاب أن هذا ما بينه الرسول وما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي الأصل فيها أنها شقيقة الرجل إلا ما جاء الدليل الذي يخص المرأة بشيء ما فيعمل بهذا الدليل. ولكن الذين قالوا بعمومات الأدلة أن الإسلام يستر المرأة فكفنها خمسة أثواب والرجل ثلاثة، مما يدل على أن الستر مقبول على أن الستر مقصود عند المرأة، ولكن هذا قياس ولم يرد النص. وإما يتعلق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يصح في حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض رأسه البتة أبدا، لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض رأسه. هل أحد منكم يعلم دليل في هذا أنه عليه الصلاة والسلام مسح ربع رأسه أو ناصيته فقط ولم يمسح معه على العمامة؟ كان هذا يصبح نصا في المسألة. يبقى إذن أن تحتاج للغة. يعني المرجح هنا نعم الحديث النبوي في هدي عليه الصلاة والسلام المسح ولكن تحتاج أيضا لأمر في اللغة، لأمر في اللغة قد يكون مرجح كلام اللغويين كما هنا في الباء، فهذا من معاني الباء التبعيد. نعم، الذي هو منفي هنا. نعم، مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا من أحكام مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. أيضا من السنة التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، وهذه سنة في كل شيء إلا ما استقدر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تناوله وترجله وفي شأنه كله، وإنما يستعمل الشمال فيما يستقدر، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين، فما يستحسن يستعمل فيه اليمين وما يستقدر يستعمل فيه الشمال. هذا من السنة، من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى المربين والمدرسين أن يربوا أبناء على هذا ويروضوهم على تعظيم السنة والاستقامة عليها والتزامها، لأن كلها خير، لأن السنة كلها خير. وأيضا التثليث في المضمضة والاستنشاق وفي غسل يدين المرفقين وكذلك الوجه، أما مسح الرأس فإنه يكون مرة واحدة. وغسل اليدين مع المرفقين، لأنه جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يدير الماء على مرفقين، يدير الماء على مرفقين، فلا بد من مسح المرفقين مع اليدين. واليد تطلق ويراد بها اليد بمعنى الكف، كما في آية السرقة، حد السرقة، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالقطع يكون من الرسل. وأما في غسل اليدين الذي هو ركن في الوضوء فتغسل إلى المرفقين، تغسل إلى المرفقين. وأيضا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثة، تغسل الرجلان مع الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق. أما مؤخرة القدم التي يطلق عليها اللاعبون الكعب، يقولون ضرب الكرة بكعبه، ويقصدون مؤخرة القدم، لا يعرفون كعوبه. الكعب المقصود في غسل الرجلين وفي التساوي في الصف الذي هو مستحب عندنا، المحاذاة في الصف والتساوي، والتساوي والصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب، فهذا الإلصاق سنة، كما في حديث النعمان بن بشير البخاري في صحيحه قال النعمان: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. وأما المحاذاة والمساواة فهذه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر يوما للصلاة، فرأى رجلا فالتفت لأصحابه، فرأى رجلا باريا صدره فضربه بصدره وقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوب. فهذه المخالفة لا تكون إلا عن ترك واجب، ليس عن ترك مستحب. وهو
يتسوون صفوفكم عندما ضربوا على صدره، لماذا لا نحمل يعني المساواة عن الكعب؟ لأنه وردت يعني بالنص يعني في الأثر الصحابة، لماذا لا نحمل المساواة عن الكعب؟ لماذا نحمل على الطرف؟
وردت لفظ المساواة في الحديث الآخر، هذا لا عفوا، هذا في التصاف، في التصاف: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: يتمون الصف الأول في الأول. فالذي قال العلماء أن التساوي واجب، أما لزق الكعب الكعب فهو سنة مجرد فعل، وأما المساواة التي هي بمعنى المحاذاة، لأن هذه المحاذاة تحقق قد تتحقق بلا الصاق للكعب في الكعب والمنكف في المنكف، يعني قد أحاذي هذا الجهاز بهذا الجهاز دون ملاصق. نعم. وأيضا في هذا الناس استنبط الحنابلة وجوب التركيب، لأن العرب لا يدخل يدخلون ممسوحا بين مغسولين إلا وذلك يكون مقصد مقصودا، ولذلك عد الحنابلة الترتيب من واجبات الوضوء. وكذلك قالوا في الموالاة، وهي غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمان المعتاد، يعني ليس في الريح الشديدة ولا في الحرارة الشديدة. وفي هذا الحديث أيضا بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مشروعية الصلاة بعد الوضوء، وهي سنة الوضوء وهي مستحبة. يتوضأ الإنسان وأحسن وضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، فهذا فيه فضل الوضوء، وبعده ركعتين يصليهما الإنسان ولكن لا يحدث فيهما نفسه، والله المستعان. أين الركعتان اللتان لا تحدث فيهما نفسك اليوم؟ الإنسان على أن يحضر الصلاة حاضر الذهن فارغ القلب من المشاغل والشواغل التي تقطعه عن الله سبحانه وتعالى. فمن السنة، وهذا من أسباب دخول الجنة، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فقال إني أسمع دفن عليك في الجنة، قال دلني على عمل عملته، قال يرحمك الله، قال رضي الله عنه وأرضاه ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. فهذه تسمى سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يصلي بعده ركعتين. وأما الذي يغفر في هذا الحديث فجمهور العلماء على أن الذي يغفر هو الصغائر دون الكبائر، وذهب ابن المنذر رحمه الله وتبع على ذلك الشيخ الألباني، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه، وذكر 8 أو 10 أوجه في أن المغفور هنا الكبائر والصغائر. والأظهر قول الجمهور، لأن الله عز وجل اشترط التوبة وليس فعل الحسنات في اجتناب الكبائر، فقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وإن شرط الله. وأيضا عند مسلم الحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فاشترط اجتناب الكبائر. وذهب القائلون بأنه يدخل في ذلك حتى الكبائر، زلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 7 مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، قالوا يعني الكبائر والصغائر. والأظهر والله أعلم قول الجمهور أن إن شرطية إن تجتنب شرط. نعم شرط. نعم حتى النساء تفترش قدميها في التشهد الأوسط وبين السجدتين، وتتورك في التشهد الأخير، لا فرق في ذلك. في السجود تجافي بين عضديها وجنبيها وبين بطنها والأرض، لا تلصقها، ليس هذا من السجد، ليس هناك دليل على ذلك. ولو كان هذا خير لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل دل على الأصل وهو أنها شقيقة الوجه. نعم. تنازع العلماء في صلاة غير ذوات الأسباب في وقت النهي نزاعا عظيما جدا، فذهب جماهير السلف، بل لا يعرف ذلك قبل الإمام الشافعي كما نقل حافظ بن فتح، إلى أنه لا يجوز صلاة التنفل المطلق في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأنها تطلع بين قرن شيطان وأسجد لها حينئذ المشركون. فنهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة في هذا الوقت، ونهى أيضا عن الصلاة في وقت الزوال في هذه الثلاثة مواضع، عن الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد عن الصلاة بعد الفجر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال. هناك وقتان آخران وهما عند طلوع الفجر، عفوا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هذان الوقتان تحرم الصلاة فيه. أما الثلاثة الأخرى فإنها تكره الصلاة فيه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله إلى جواز صلاة ذوات الأسباب ولو في وقت النهي، لأن عندنا هنا نهي عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالصلاة في هذا الوقت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر بالصلاة إذا دخل المسجد، وقد يدخل بعد العصر، وهذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت. فتنازع العلماء نزاعا عظيما في هذا، واختار من المحققين شيخ الإسلام واللجنة أنه يصلى، وهذا الأمر إذا حصل في ظاهر النصوص اختلاف يرجع إلى مرجح خارجي. فقال هؤلاء المحققون: المرجح الخارجي هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وقد يقع هذا الطواف في وقت النهي، فمن السنة صلاة ركعتين بعد الطواف حجا كان عن عمرة عند مقام إبراهيم، وهي المذكورة في قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على الأمر واتخذوا، يقرأ فيما في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. وهذا الأظهر والله أعلم جواز الصلاة، ولكن ذكر الشوكاني رحمه الله في النيل أنه إذا كان الوقت حينما تغرب الشمس، يعني وقت الغروب دخلت والشمس تغرب، هل تصلي أم لا؟ سؤال عن ذلك مع فحولته الشوكاني، وأنه مجتهد مطلق وليس مجتهد مذهبيا، فقال هذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. ولذلك إذا دخل في هذا الوقت يقف، يخرج من الخلاف بأن يقف حتى تغرب الشمس ولحظات يسيرة، ثم يصلي إن شاء.
نعم. بعض المالكية يعني يستدلون بأن الفرجة المقصود بها في الصف أنه إذا يعني إذا لم يكن مكان لهذا الشخص، يعني يجوز أن تترك بينك وبين صديقك أو الذي محاد معك، يعني تترك بينك وبين الفرجة في الرجل، إنما المقصود التحادي بالكلام.
لا، هذا يضعفه ما روى البخاري أن مالك بن بشير رضي الله عنه قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فجاء الكعب.
يعني الشيخ أنا جاء حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده فإني رأيته يعني الشياطين تدخل في خلف الصف كأنها الحدث، والحدث قال لي صغار غنم، يعني فلا يقوي هذا ما ذهبوا إليه، يعني أن صغار غنم تستطيع أن تمر من هذا الذي حددهم.
لا، هذا كما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كما يتخلل هذا الصف، وليس أنه يقرر ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، أنت الأسئلة قلنا مكتوبة. نعم. أيضا في هذا الحديث كما سبق صلاة ركعتين بعد الركوع، ثلاثة العلماء في الصلاة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بعد اغتساله في الميقات، هل هذه الصلاة كانت مقصودة لأنه صلى الظهر ثم رحل ورحل دابته صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ بل أظهر أن ذهب الجمهور إلى أن الاغتسال في الميقات أن الدخول في النسك هذا له ركعتان، ولا أظهر أن هذا ليس بسنة، وإنما هذا جاء موافقة، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في النسك بعد الصلاة، وإنما صادف ذلك أنه وافق الميقات وعند صلاة الظهر وصلى الظهر ثم دخل في النسك ولبى بالحجة ولبى عليه الصلاة والسلام بالنسك وليس مقصود، وهذا هو الأظهر ويفرج العلماء. نعم انتهى الوقت
الآن 38 دقيقة.
طيب لعلنا ننتهي بهذا القدر وصلى الله على محمد، يعني نرجو الأسئلة الخارجية يعني أعتذر عنها إن شاء الله لأن الكتاب 248 حديث ونريد أن ننتهي منها أو على نصفها على الأقل في هذا المستوى، أن ننتهي من نصفها بهذه الطريقة أن ننتهي من شيء إلا يسير، فإن شاء الله السؤال مكتوبا وانتهاز الإجابة عليه، وإلا نعتذر حتى يعني نمشي. وفق الله ويحب ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.